السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. المسألة التي بحثناها يوم أمس بالرغم من أنها ليست من الكفالة ولكن أدرجت في موضوع الكفالة، لأن الكفالة شرطها أن يكون الشخص الكفيل واعيا لما يفعل ويتكفل الأمر بقصد الإرفاق، أما هذا اللي يأخذ الشخص المتهم بالقتل العمد والمحكوم عليه بالقتل العمد يأخذه ويهربه فهو ليس كفيلا، إنما لبعض المناسبة أدرجوا هذا الفرع في بحث الكفالة. فهذا الإنسان أطلق سراح القاتل، استلبه واختطفه ممن كانوا يطالبونه بالقصاص وليس الدية. الإمام سلام الله عليه قال يجب أن يسجن هذا، وإذا كانوا جماعة يسجنون إلى أن يأتوا بصاحبهم، وإذا مات ذاك يعني مات القاتل فعليهم أن يدفعوا الدية. هناك مسائل مرتبطة بهذا الفرع. من المسائل أنه لو كان القتل قتل خطأ كامل وليس شبه خطأ، خطأ، وفي مثل هذه الحالة قالوا لو أنقذ شخص القاتل من أيدي طالبين الدم فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه أساسا هذا النوع من الجريمة أو من الخطأ إن لم يكن جريمة دية على العاقلة، فليس عليه شيء ولا يقتل، والأمر كما قالوا. ولك بعض الأحيان هم لزموا رأس خيط، يعني عنده عشيرة عنده كذا، بس كانوا يريدون يأخذوا هذا حتى يضغطون على عشيرته ويأخذون حقهم، وفوت الحق عليهم. فمن المفروض أن يكون عليهم أو عليه الذي قام بهذا الدور إما أن يحضر الشخص وإما أن يدفع الدية. لماذا؟ لأن السبب مشترك وهو تفويت الحق، يسمى في لغة العلماء بدل الحيلولة، أي حال هذا الإنسان بين صاحب الحق وبين حقه، هذا بدل الحيلولة لازم يدفع. ونهاية هو هذا الظلم هو هذا سبب في خسارة هؤلاء، وكل خسارة يجب أن تجبر بكل الأدلة التي سبق وأن بيناها. وإذا كان هذا المجرم قد قطع عضوا من أعضاء الشخص وذاك الشخص أخذه وبالتالي أراد أن يقتص منه، فالحكم نفس الشيء، صحيح ليس هناك قتل ولكن بالتالي هناك قصاص، ولكم في القصاص حياة. وإما أن يأتي بالمجرم هذا الذي اختطف المجرم وأبعده عن أصحاب الحق، إما أن يأتي أو يتعدي في حالة عدم قدرته على أن يأتي بالمجرم. وفي حالة فرع آخر، تفرع فروع كثيرة هنا، ولو كان رأيي مثل هذه المسألة يجب أن تزحلق إلى باب الضمان أو باب الغصب أو باب القصاص أو الديات أو ما أشبه، لأنه هذا ليس من باب الكفالة، ولكن نحن نجري حسب السياق الذي بينه الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. مثلا إيه قد يمكن ما على المحسنين من سبيل. نعم، في بعض البلاد الشرطة يأخذون المجرم خوفا من الاعتداء عليه، يعني ربما مثلا واحد مسلم سيارته وصادم واحد هاي المنطقة يجون يقتلوه قبل ما يثبت عليه، فمن مصلحته أن يلتجأ إلى الشرطة. نعم، ففي مسألة المسألة الأخرى أنه لو أن القاتل رجع أو أولئك استطاعوا أن يعتقلوه، راح يشهد من الحدود اسمه موجود يا أبو، فهل على هذا الكفيل أو على هذا الذي خلصه شيء؟ قالوا لا، لأنه بالتالي الهدف هو إيصال القاتل إلى أصحاب الحق وقد وصل. ومثله أنه لو هذا قتل قتلوه هم أصحاب الحق قتلوا هذا أيضا لا شيء عليه، لكن لا شيء من الدية، إنما هذا العمل هو عمل غلط وعليه أن يعذر، والتعذير حسب وضع. مسألة أخرى في أصل المسألة حسب ما جاء في الرواية هم نقراها من جديد، حسب ما جاء في الرواية أنه يسجن، هذا اللي خلص القاتل أو المجرم يسجن إلى أن يأتي به أو يدفع الدية فيما إذا ما استطاع أن يفعل. هذا انسجن، قال خوته سجنوني أنا ما أقدر أدور عليه، طلعوني من السجن أعطوني كم شرطي أنا أروح أدور عليه، له الحق في ذلك، بس هو يتحمل مسؤولية نفقة الشرطة، لازم هو يدفع نفقتهم سيارتهم كروتهم، بالتالي هو اللي سبب. وكذلك ليس السجن وحده كما سبق وأن قلنا، ليس السجن وحده طريق للضغط على الفرد، قد يكون السجن، قد يكون يأخذون منه شيك أو كمبيالة، أو أكو الآن في عقوبة بعض الحكومات الدكتاتورية يقومون فيها وهو تحريم المدني، يعني هذا بعد أي مكان يروح يعتبر مثل مطرود، شلون العشائر قد تطرد الفرد، هذا لا يقدر يعطي فلوس الماي ولا كهرباء ولا جواز ولا أولاده يقدر يسجلهم بالمدرسة، كل شيء ما يقدر يسوي، تحريم المدني. وهذا التحريم المدني أشد عقوبة من السجن، بتقول يجمدوا كاملا في كل شيتهم. فالسجن الذي جاء في الحديث إنما هو مقدمة للضغط عليه، وقد يكون هناك ما هو أعظم من السجن بالنسبة إليه، فيمارس بالنسبة إليه نوع من الضغط حتى هذا الشخص يرجع إلى رشده. وحتى لو دفع الدية، جاء ودفع الدية، مع ذلك في ظننا أنه عقوبته التعذيرية تبقى، يعني هو يبقى شخص لا بد أن يعذر لأنه قام بعمل إجرامي حيث خلص المجرم من يد الناس. هنا سؤال أيضا، فيما إذا أخذ شخص متهم وليس قاتل، المحكمة بعدها ما بيّنت أنه قاتل، متهم خلصه من أيدي الذين يتهمونه بالقتل، فإذا برأته المحكمة لا شيء عليه إلا كم راجدي. مرة أخرى نقول مثل هذا الأعمال بها تعذير، تعذير إما يضربوه وإما يغرموه وإما يسجنوه، سجن تعذيري وإلى آخره. أما في حالة لا، المحكمة حكمت عليه بأنه هذا هو القاتل، فالظاهر أن الأمر كما جاء في الحديث أنه إما أن يحضره وإما أن يعطي الدية فيما إذا ما استطاع إحضاره. أنا الآن أقرأ هذه الرواية مرة أخرى، قد قرأناها سابقا، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن رجل قتل رجلا عمدا. شوفوا كلمة عمد هنا مهم، لأنه قتل الخطأ قلنا باعتبار قتل الخطأ الدية على العاقلة، فهذا العمل إذا قام به لا يترتب عليه شيء، لأنه حتى إذا كان موجود ومدي المحكمة هو ما عليه شيء، إنما العاقلة. يعني في الحقيقة على العاقلة يعني خلوا العشيرة لما تدفع فلوس وتخسر يضبطون أولادهم حتى مو يلعبون بالمسدسات ويسببون قتل خطأ أو يسوقون سياقة متهورة ويسببون خطأ في السياقة وإلى آخره. فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه. يعني هذا حكم عليه وخلص، ثبت عليه أنه قاتل وطوه حتى يختص منه. فوثب عليهم قوم فتخلصوا القاتل من أيدي الأولياء، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل. قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن. يبدو فترة طويلة إذن بقوا في السجن. قال: فإن مات فعليهم الدية يعدونها جميعا إلى أولياء مقتول. وكلمة جميعا واضح، تقسم الدية على المجموع الذين قالوا قاموا بهذا الدور. مسألة أخرى طرحها بعضهم هي فرضيات قليلة الوقوع، أنه لو دفع الدية الذي أطلق سراح القاتل، دفع الدية ثم تمكن الحاكم من القاتل وقتل، فهذا لازم يسترجع الدية. هسه الدية باعتبارها أقسام ستة، يا دية دفع يسترجع نفسه مو غيره، يعني إذا دفع إبل ما يأخذ بقرة، إذا دفع بقرة ما يأخذ شاة أو حلة أو ما أشبه. هناك مسألة أيضا فرعية طرحها البعض، أنه الحاكم هم له وظيفة، الحاكم لما يدفع القاتل إلى أولياء المقتول لازم يدز وياهم شرطة، يدز وياهم مجموعة ناس حتى مو شكل يسيب الأمر، هم يتحمل مسؤولية أنه كيف هذا القاتل، وواضح هذا القاتل قد يكون شريفا في قومه، قد يكون عند أموال، قد يكون، فتتركه ويا مجموعة ناس عاديين قد يكون هذا خطأ. طبعا هذه بعدين المحكمة هي اللي تحكم عليهم. هذه مسألة. مسألة أخرى طرحها الشرائع وتبعا الآخرون طرحوها، هي مسألة شروط الكفالة. من شروط الكفالة التعيين، من الكفيل، من المكفول، من المكفول له، لا يكون هناك إبهام. خب هذا واضح، كل عقد بحاجة إلى وضوح. فسبق وأن قلنا بأن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر، والذي اعتمده الكثير من الفقهاء في كثير من الأبواب، وتدل عليه النصوص الشرعية الأخرى حسب فهمنا، هذا النهي يشمل الكفالة أيضا، يجب أن لا يكون غرري. ولكن ما رتب المحقق الحلي على هذا الكلام من الفروع نعتقد فيها بعض النظر. مثلا قال لا يجوز أن يتكفل اثنان واحدا، ليش؟ أو يتكفل واحد لواحد من الاثنين بدون تعيين، أو تكفل واحد لواحد لأحد المكفول له، المكفول له كانوا متعددين. يعني هذه عدم التعيين في مثل هذا، احنا قلنا عدم التعيين حينما يكون ينتهي إلى التعيين حتى بانتخاب أحد فهو تعيين. يعني المجرم الآن قد فصل الاتهام، الحاكم يقول ما يتكفل هذا، اثنين اخوان يقولون انا واخوي يتكفله، اذا انا اجيبه اجيبه ولا اخوي يجيبه، زين هذا ما في شيء، احدهما كفيل. وعندما تترتب قضية على الكفيل تقسم على شخصين، او اثنين متهمين في قضية قتل وبالقفص الاتهام وذا يحاكمون، زين الحاكم يقول من يتكفلهم، واحد يقول انا اتكفل واحد، خلي واحد ثاني يتكفل الاخر مثلا. يعني هذا ما بشي، بس في النهاية يجب ان يكون واضح من يتكفل. او ورثة جايبين واحد قاتل الى المحكمة، واحد يقول انا اتكفل لك، ذاك يتكفل ذاك يعني المكفول له. انا اقرا الجواهر ومعه متن الكتاب وهو الشرائع، ولا بد من كون المكفول معينا كما صرح به الفاضل وغيره، فلو قال كفلت احد هذين لم يصح، وكذا لو قال كفلت بزيد او عمر لم يصح ايضا، وكذا لو قال كفلت بزيد فان لم ات به فبعمر. يعني انا احاول ان اجيب هذا زيد، بس اذا ما جبت ذاك المجرم الاخر اجيبه. والسبب في ذلك حسب ما يقول انه هذا فيه نوع من التعليق، وهذا التعليق مو صحيح. فنحن نقول اذا كان شيء عرفي، يعني العرف يقبل مثل هذه الكفالة، المحكمة تقبل، بالتالي ان عقد الكفالة عقد ارفاق، اذا احنا حددنا هذا العقد بمزيد من القيود لا يتم الارفاق، بالتالي هذا المجرم موجود في قفص الاتهام والسجن ماكو، سجن مليان، فيريدون كفيل. كثير من الأحيان الدولة هي بحاجة إلى كفيل، يعني الكفيل بحاجة يقوم بدور، فيريدون كفيل. الكفيل يجي يقول أنا وحدي ما أقدر، أنا وأخوي نتكفله، قال في شيء اثنين يتكفلون واحد، أو أنا أو أخوي يتكفله، يعني باعتبار أحدهما يتكفل، يعني كأنه من باب مانعة الخلو، يعني ماكو ما بدون كفيل هذا يطلع كفيل، إما أنا وإما أخو. أو في حالة أنه أكو اثنين مجرمين، كل مجرم يتكفل واحد، أو واحد يتكفل أحدهما، يقول الحاكم تدور على واحد آخر يتكفل الثاني مثلا. يعني في مثل هذه الحالات إذا كانت الكفالة حالة عرفية، يعني العرف قبل هذه الكفالة، الحاكم قبل، المكفول له قبل، في حالة اشتراط قبول المكفول أيضا قبل. فإحنا ما عندنا مشكلة، ربما تكون هناك بعض يكون هناك بعض الإبهام في المسألة، فلازم نحل الإبهام بطريقة أو بأخرى. أما أنه نحن نلغي الكفالة، وربما بسبب إلغاء الكفالة نلغي الإرفاق اللي هو أصل حكم الكفالة، جاء من أجل إرفاق بالناس، فهذا فيه نظر. نعم، إذا كان هناك شيء يسبب الإيهام المطلق، وبالتالي العرف هو ما يقبل العرف، بالتالي إلى أيضا عقل وعندي شرطة وعندي افتهم، ما يتكفل في الهواء، أنا أتكفل طير في السماء وما أتكفل، ما أتكفل المجرمين وهم في ساحة الحرب مثلا، هذا ما أتكفل واضح، إنما أتكفل شخص عندما يكون لي قدرة على أن آتي به. وهذا موجود في العرف وموجود عند الناس، والله العالم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.